أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين صاحب العصر والزمان. جعلنا الله من القائلين بإمامته، ومن المنتظرين لدولته، ومن المجاهدين بين يديه، إنه أرحم الراحمين.
أمين يا رب العالمين.
احنا تكلمنا في الحلقة السابقة حول أهمية السلطة وأهمية القانون، وبينا بعض النقاط المرتبطة بهذا الموضوع، وقلنا أن الحاجة التي تدفع الإنسانية إلى وجود القانون حاجة جوهرية، باعتبار أن الإنسان لا يمكن أن يعيش إلا في ضمن التكتلات الاجتماعية، في ضمن الأطر السكانية. يعني أنت لا يمكن أن تجد إنسان بكامل وعيه يمكن أن يعيش في قمم الجبال أو في وسط الصحراء. الإنسان يتكلف ويدفع الأموال الكثيرة لكي يجد له بيتا في وسط المدينة. شنو السبب؟ السبب باعتبار الإنسان لا يمكن أن يعيش بعيدا عن أبناء جنسه، لابد أن يعيش ضمن هذه الأطر وضمن هذه التجمعات والتشكلات الاجتماعية. وحينما يعيش مع أبناء جنسه تعرف تصير حالة من التنازع، حالة من التسابق، كل يحاول أن يكسب أكبر قدر ممكن من المصلحة ومن المنفعة الشخصية. الله سبحانه وتعالى أيضا لما خلق الإنسان يعلم أن هذا الإنسان عند جملة من الحوائج، وفر له كل الحاجات، وأتاكم من كل ما سألتموه، بلسان الحال طبعا. الله وفر، يعلم أن الإنسان لا يمكن أن يعيش بدون هواء، وفر له الهواء. يعلم أن هذا الإنسان لا يمكن أن يعيش بدون ماء، وفر له الماء. الإنسان الله يعلم بأن هذا الإنسان لا يمكن أن يعيش بدون طعام، وفر له الطعام. لكن هذه الحاجات الله سبحانه وتعالى لم يوفرها كلها بمستوى واحد، وإنما وفرها بشكل يخضع لقانون الحكمة الإلهية. الله وفر الهواء بشكل كثير جدا. ليش؟ لأنه يعلم أن هذا الإنسان لا يمكن أن يعيش لمدة دقيقة أو دقيقتين بدون هواء، ولذلك الهواء لا يمكن أن يحتكر من قبل أحد، أينما تذهب تجد الهواء متوفر. كذلك الله سبحانه وتعالى وفر الماء بكميات كبيرة جدا، لأنه يعلم أن هذا الإنسان إذا انقطع عن الماء لمدة يومين ثلاث أربع يمكن أن يموت، فوفر الماء أيضا بكميات كبيرة. الطعام أيضا وفره بكميات كبيرة، ولكن لم يوفره كما وفر الماء والهواء. وفره بشكل يحتاج من الإنسان أن يتحرك وأن يسعى لتوفير لقمة العيش بالنسبة إليه. هسه واحد يسأل يقول لماذا لم يوفر الله سبحانه وتعالى الطعام كما وفر له الماء والهواء بنفس الكمية؟ طبعا لو وفره الله سبحانه وتعالى بنفس الكمية لأدى ذلك إلى 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 سقوط الإنسان في حقيقة الأمر، لأن الإنسان سوف يجلس في بيته ولا يتحرك. وشنو اللي يدفع الإنسان نحو التكامل، نحو الحركة، نحو العمل؟ لأنه يشعر أنه يعاني من حالة نقص على المستوى المادي، فيسعى لإشباع تلك الحاجة. الله سبحانه وتعالى صحيح كريم، ولكنه كما أنه كريم هو حكيم بنفس الوقت. الكرم بدون حكمة سفه، الكرم العطاء بدون حكمة يكون لون من ألوان التبذير والإسراف. ولذلك الله سبحانه وتعالى يغدق على الإنسان بالعطاء وفق حركة الإنسان، يطلب من الإنسان أن يتحرك حتى يشبع هذه الحاجة التي يشعر بنقصها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. يقول صار عندهم حالة بغي، حالة طغيان. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. لأن الله سبحانه وتعالى حينما يعطي، الله مو فقط من صفاته أنه كريم، وإنما كريم وبنفس الوقت حكيم. أنت ابنك الآن إذا يطلب من عندك، إذا تعطيه أي شيء يريد، هذا خلاف الحكمة في واقع الأمر، وهذا يمكن أن يؤدي به إلى الفساد والإفساد. ومن هنا الله سبحانه وتعالى يعطي ولكن وفق ضوابط معينة، ينزل بقدر ما يشاء. في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، حديث قدسي يروي حديث جميل، الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أداري عبادي، فمن عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. يقول بعض الناس هو هكذا وضع، إذا ما يعيش بحالة غناء يقول ما يدين، ما يصير متدين. إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي على العكس، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك. بعض الناس فعلا إذا صار عنده أموال وإمكانيات مالية هائلة ينحرف، فيقول هذا الحكمة تقتضي أنني أقتر عليه، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا المرض ولو عافيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصح ولو أمرضته لأفسده ذلك. ثم يقول وأنا أداري عبادي فإني بهم خبير بصير. الله سبحانه وتعالى يتعامل، إذا يريد يوفق لواحد يشوف شنو اللي ينفع. إنسان مرات يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحصل له على وظيفة أو يحصل له على سيارة آخر موديل أو يحصل له بيت قصر، لكن يعلم الله سبحانه وتعالى أن هذا العطاء سوف يؤدي به إلى المهالك، فهل من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يعطي؟ قطعا ليس من الحكمة. ولذلك كثير من الناس يقولون نحن مرات ندعو الله سبحانه وتعالى ببعض الحوائج ولكن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لنا. لماذا لا يستجيب لنا؟ لأن الله يعلم أن هذه الحاجة سوف تكون مهلكة بالنسبة إليه، ولذلك يعطي بحسب مصلحة هذا الإنسان. طبعا هذا بالنسبة للإنسان المتدين اللي الله سبحانه وتعالى يريد أن يرحمه، أما بعض الناس الله سبحانه وتعالى يرفع عنهم يد التوفيق أساسا لا يبالي بهم شرقوا أو غربوا. فبالتالي الله سبحانه وتعالى بالنسبة لحوائج الإنسان بعض الحوائج وفرها بشكل مكثف جدا لأنه لا يمكن أن يعيش بدونها كالماء كالهواء، لكن الطعام وفر له بشكل محدود يستدعي منه أن يتحرك حتى يتكامل، لأن الإنسان إذا وجد عنده كل شيء متوفر سوف يكون جليس بيته. الآن ليش يصير عندنا طبيب ويصير عندنا مهندس ويصير عندنا موظف ويصير عندنا فراش ويصير عندنا عامل ويصير، هذول كلهم يتحركون وفق الحوائج التي يشعرونها في دواخلهم. إذا وفرنا لهم كل ما يحتاجون هؤلاء سوف يتركون العمل، سوف يتركون التكامل بشكل كامل ويجلسون في بيوتهم ولا يتحركون. على هذا الأساس لما تكون موارد العيش والطعام محدودة راح يصير عندنا حالة من التسابق، حالة من التنافس. هذه حالة التسابق والتنافس اللي يصير بين أفراد بني الإنسان تولد حالة من النزاعات والخصومات والمشاكل، فنحتاج إلى قانون. هذا القانون هو الذي يفلتر هذه المشاكل ويعطي لكل ذي حق حقه. ومع ذلك هذه مع أنه الإنسان محتاج، مع أن الإنسان نعم يرضخ لما يريده الله سبحانه وتعالى وفق التقادير التي رسمها الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك تجد أن الإنسان بمجرد أن تتغفر له سبل العيش بشكل مكثف سوف يطغى. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. النبي صلى الله عليه يقول لولا ثلاثة في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء. شلنا يا رسول الله؟ المرض والفقر والموت. ثم يقول النبي وكلهن فيه وهو معهن لوثاب. بالتالي هذا الإنسان إذا رأى أن كل مصادر العيش متوفرة تحت يده هذا راح تخلق عنده حالة من الطغيان.
حال الشيخ يعني حقيقة إذا كان هذا الأمر بالنسبة للإنسان الذي يعني يعيش حالة من الطغيان وحالة من إذا كان بهذه الحالة من النعمة والترف يبدأ بالطغيان، يبدأ بالانحراف، يبدأ بالبغي أحيانا، لكن هذا يأخذنا إلى أنه دولة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف نرى أن الحالة الاقتصادية ومعيشة الإنسان تكون في أعلى ما يكون من مراتب الرفاهية والحالة صح. التنعم بما أنعم الله سبحانه وتعالى، فكيف نوازن بين أن يكون هناك حالة من البغي والانحراف والطغيان وبين الأموال التي يحثها حثا الإمام صحيح. سلام الله
طبعا وردت عندنا روايات أنه في زمن الإمام الرفاهية الاقتصادية تصل إلى مستوى كما تعبر الروايات أنه يحث المال حثوا ولا يعده عده، وأن الرجل يبحث لزكاته عن فقير فلا يجده. هذا الكلام كله صحيح. شنو القضية؟ شنو اللي صار؟ شنو اللي اختلف بين زمن في دولة الإمام وبين في زمننا الحالي؟ الله في القرآن الكريم يقول لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. في زمن الإمام الذي يحصل كأنه عزيزي حسام القضية مرتبطة بالوعي الإنساني. الإنسان كأن وعيه وإدراكه وعقله في زمن دولة الإمام سوف يترقى ويتطور إلى مرحلة كبيرة جدا، فيعلم ما يصلحه مما يفسده. طبعا هو الإنسان واحد، الإنسان القديم والإنسان المعاصر والإنسان الحديث الذي سوف يأتي بعد مئات السنين هو إنسان واحد، لكن حالة الوعي الإنساني طبعا تختلف. الوعي الإنساني اللي موجود عند الأمم البدائية يختلف عن الوعي الإنساني الموجود عند الأمم المتحضرة. ولذلك حتى ترى أن الأنبياء لما كانوا يبعثون في الأمم السابقة في أغلب الأحيان المعجزات التي كانوا يأتون بها معجزات حسية، لأن الإنسان الشعور المعنوي، إحساس المعنوي، إدراك للقضايا المعنوية ضعيف جدا، فيحتاج إلى من يعطيه معجزة حسية. ولذلك تجد أن موسى عليه السلام مثلا معجزته قائمة على تلك العصا، وتلك العصا التي 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 نعم فعلت ما فعلت بالسحرة. هذه الإنسان القديم يتفاعل معها لأنه إدراكه ضعيف، وعيه ضعيف. في زمن عيسى عليه السلام كذلك، الله بعثه بمعجزة إحياء الموتى، إبراء الأكمه والأبرص. لكن حينما نأتي إلى بعثة النبي صلى الله عليه بعد مئات السنين، آلاف السنين، نجد أن أص المعجزة التي يبعث فيها النبي صلى الله عليه هي المعجزة العلمية المعنوية، وليست المعجزة الحسية. معجزة الإسلام هي القرآن. القرآن ليس معجزة حسية، وإنما معجزة معنوية إذا صح التعبير، معجزة علمية. ولذلك في زمن رسول الله الوضع اختلف، حالة الوعي الإنساني اختلفت، وفي آخر الزمان أيضا الوعي الإنساني سوف يبلغ إلى مستويات عالية جدا. طبعا هذا الوعي وتطور هذا الوعي الإنساني وتكامل هذا الوعي الإنساني يمكن أن يكون بشكل طبيعي، وفعلا يحصل بشكل طبيعي، لأن الإنسان يطور. الإنسان اليوم المعاصر مو مثل الإنسان اللي كان يعيش في, 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 في الكهوف وفي الجبال. الوعي اختلف بشكل كبير جدا. فإذا اختلف الوعي سوف يلتفت الإنسان إلى أن حالة الوفرة الكبيرة إذا جعلته جليسا في بيته سوف يؤدي إلى إفساد المجتمع، إلى سقوط ذلك المجتمع. إضافة إلى ذلك، الله سبحانه وتعالى أيضا سوف يكامل ويكمل عقول الناس. ولذلك في رواية مروية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول الإمام الباقر: لا كأنني بدينكم لا يزال موليا. الإمام يتنبأ بالحوادث التي سوف تقع في آخر الزمان، يقول: كأنني بدينكم لا يزال موليا. الدين في حالة تراجع، وفعلا هذا الذي يحصل، سيعود الدين غريبا كما بدأ غريبا. لا كأنني بدينكم لا يزال موليا يفحص بدمه. يفحص بدمه، كلمة فحص باللغة يعني يرفس، شلون الكبش حينما يذبح أخذ الكبش ويفحص بدمه. الإمام الباقر يقول هذا الدين سوف يكون موليا يفحص بدمه، كأنني بدينكم لا يزال موليا يفحص بدمه حتى يرده عليكم رجل منا أهل البيت. ماذا يفعل الإمام المهدي في آخر الزمان؟ يقول: يعطيكم في السنة عطاءين. هنا الإمام يتكلم عن الرفاهية الاقتصادية الموجودة في آخر الزمان. يعطيكم في السنة عطاءين ويرزقكم في الشهر رزقين. يعني الراتب في زمن الإمام في دولة الإمام مو في الشهر مرة، يقول في الشهر يعطيكم بتعبيرنا الحالي راتبين. يعني واضح جدا أن الرفاهية الاقتصادية والعجلة الاقتصادية في زمن الإمام تختلف بشكل كبير، لأن اليوم أكبر مشكلة يعاني منها الإنسان على الأرض هي الأزمة الاقتصادية. الأزمة الاقتصادية تضرب بجيرانها في كل أصقاع الأرض، كل اليوم تعاني من هذه المشكلة الاقتصادية من المشرق ومن المغرب. لكن هذه المشكلة الاقتصادية سوف تحل في زمن الإمام. ثم يقول الإمام الباقر: وتؤتون الحكمة في زمانه. ها، يعني الحكمة في عهد الإمام سلام الله عليه الإنسان يبلغ مرحلة الحكمة، مو فقط مرحلة العقل. وتؤتون الحكمة في زمانه حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المرأة سوف تصل من حالة الوعي والحكمة أنها تقضي، تمارس عملية القضاء وهي في بيتها. هذا واضح جدا في هذه الرواية أن الوعي الإنساني والفكر الإنساني سوف يتطور بشكل كبير جدا. طبعا روايات كثيرة عندنا بهذا الصدد اللي تتحدث أن هناك طفرة نوعية على المستوى العقل وعلى مستوى الفكر الإنساني. في رواية أخرى أيضا مروية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: إذا قام قائمنا وضع الله تعالى يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت به حلومهم. الله سبحانه وتعالى كأنه يمد الناس بدفعة كبيرة جدا من التوفيق الإلهي، لأنه العقل الإنساني في حقيقة الأمر لحد الآن لم يتم استثماره بشكل كامل وتام. لحد اليوم الإنسان الشهوات، النزعات، الأهواء الشخصية تتنازع الإنسان مع، يعني داخله في صراع مع عقله. كأنه هذه القضية في زمن الإمام سلام الله عليه تصل إلى مرحلة كبيرة جدا من الرقي، يعني كما حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. في زمن النبي تعرف أن هناك مشكلة كبيرة جدا كانت موجودة بين الأنصار وبين بين الأوس وبين الخزرج، صح ولا لا؟ حروب قائمة بين الأوس والخزرج الأنصار. لكن من الذي استطاع أن يؤلف بين قلوب هؤلاء؟ القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي ألف بينهم، هو الذي ألف بين هذه القلوب ورفع عنهم حالة العداء والبغضاء والتشاحن الموجود بين الأوس والخزرج. الله يقول الله ألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. بالتالي الله سبحانه وتعالى يتدخل إذا كان الناس عندهم استعداد للتدخل. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك عندنا في هذه الأخبار أن الله سبحانه وتعالى سوف يرفع هذا المنسوب، منسوب الوعي، منسوب الإدراك، بحيث الإنسان يصل إلى مرحلة حينها لا يمكن أن ينحرف حتى ولو توفرت له كل موارد العيش. وعندنا رواية أيضا واضحة في هذا الصدد عن الإمام عليه السلام يقول ويوسع الله على شيعتنا في زمن قائمنا، ولولا ما كتب لهم من السعادة لبغوا في الأرض. واضح؟ يقول الله سبحانه وتعالى لولا أنه رزقه السعادة، شنو المقصود بها هنا؟ السعادة المقصود بها الإيمان، المقصود بها هو حالة الرقي العقلي والرقي الفكري. ولولا السعادة التي كتبها الله لهم لبغوا في الأرض، مع أنه موسع عليهم. بالتالي الإنسان، نرجع لأصل موضوعنا، الإنسان إذا توفرت له مصادر العيش بشكل محدود هذا يؤدي إلى خلق حالة من التنافس والصراع، كل يبحث عن مصلحته الشخصية. من الذي يستطيع أن يحل هذه المشاكل والإشكالات الموجودة بين أفراد بني الإنسان؟ طبعا القانون، السلطة. القانون هو الذي يفلتر هذه المشاكل ويضع لكل مشكلة حلة ولكل داء دواء، القانون. لكن القانون من الذي يكتبه؟ هي أساس الجدلية والنقاش المتناقض في هذه المسألة، أن هناك من يقول أن هذا القانون الإلهي جاء لفترة زمنية ماضية ولا بد أن نتخلى عنه، هذا الإنسان وصل الآن للقمر والآن يخطط يوصل للمريخ، ألا يمكن أن يضع له قوانين يسير حياته الشخصية حياته الاجتماعية؟ طبعا هذه الكلمة حينما نسمعها هنا وهناك، وأساسا أصحاب دعاة العلمانية ودعاة الليبرالية يركزون على هذه النقطة، أن الإنسان وصل من الإدراك ومن التفكر ومن العقلائية أنه بإمكانه أن يضع له قوانين بدل تلك القوانين التي وضعت إلى ما قبل 1400 عام، إلى متى نبقى نحن أسارى تلك القوانين السابقة؟ إحنا هنا يمكن أن نرد على هذه الإشكالية بعدة ردود. القضية الأولى، نحن نسأل هذا القانون ما هي حقيقته؟ أساس القانون شنو حقيقته؟ أساس القانون هو عبارة عن وصفة علاجية، صح ولا لا؟ وصفة علاجية للإنسان. هذا القانون هو بمثابة علاج لمشاكل الإنسان. زين، إذا كان هو علاج لمشاكل الإنسان، ينبغي على الذي يريد أن يضع العلاج للإنسان أن يعرف حقيقة الإنسان، صح ولا لا؟ أنت الآن تذهب إلى الطبيب، هل يمكن لهذا الطبيب أن يضع لك العلاج من دون أن يقوم بعملية الفحص المختبري ويحلل دمك، يعرف درجة حرارتك، يعرف الأمراض التي قد تصاب بها؟ لا يمكن ذلك، لابد أن يقوم بعملية فحص سريري كامل ثم بعد ذلك يضع العلاج. المناطق يقولون الحكم على الشيء فرع تصوره، لابد أن يكون عندك تصور كامل للقضية حتى تضع له ما يمكن أن يكون علاجا له. هنا يأتينا سؤال، هل الإنسان أو الفكر الإنساني استطاع أن يعرف حقيقة الإنسان؟ هو نفس الإنسان، إحنا نعرف شنو حقيقته؟ هل استطعنا أن نعرف ماهية الإنسان؟ هل استطعنا أن نعرف ما يصلح الإنسان وما يفسد الإنسان؟ أبدا لا. لحد اليوم إحنا الإنسان، ماهية الإنسان، حقيقة الإنسان بالنسبة لدراسات علماء النفس علماء الاجتماع، لحد اليوم حقيقة الإنسان وماهية الإنسان هي لغز يستعصى على الحل، ما زالت شفرة لم تكتشف لهذا اليوم. ولذلك تشوف كلما تطور الفكر البشري يشوف أن هذا الإنسان ازداد ضبابية بالنسبة إليه،
ازداد تعقيدا.
يعني تصور فرويد صاحب المدرسة التحليلية النفسية، صاحب نظرية اللاوعي، الشعور اللاواعي، من كبار علماء النفس النفساوي، الطبيب النفساوي المعروف، هذا صار عمره 80 سنة ويقول أنا الآن وصل سني 80 سنة ولحد الآن لا أعرف ماذا تريد النساء. يعني الرجل يعترف ويقر بالعجز ويقول ما أعرف أنا لحد اليوم النسوان شو يريدون، أنا ما أعرف، مع كثرة الدراسات النفسية. ولذلك تشوف هاي القضية، قضية أنه
هل يمكن أن نكتشف حقيقة الرجل؟ هي القضية مو تتوقف عند النساء، حتى الرجل ماهية الإنسان بما هي ماهية غير مكتشفة بالنسبة للفكر البشري. كلما يتطور الفكر البشري كلما يجد أن الإنسان معقد أكثر وأكثر. ولذلك أنت تشوف مثلا في الحضارة اليونانية، الحضارة اليونانية أساسا كانوا يعرفون الإنسان تعريف بسيط ما فيه كل تعقيد. يا بشون عندكم الإنسان، يقولون الإنسان هو عبارة عن حيوان ناطق لا أكثر ولا أقل. أرسطو، أفلاطون، سقراط، هكذا كانوا يعرفون الإنسان. لكن بعد ذلك بسنين وجدوا أن هذا التعريف لا يعطي الحقيقة الكاملة لماهية الإنسان. تشوف التعريف تعقد أكثر، فقالوا هذا التعريف لا يفي بالغرض، الإنسان حيوان ناطق سياسي مدني بطبعه. وقاموا يضيفون تعريف يومية، يضيفون قيد بعد قيد حتى يعكسوا حقيقة هذا الإنسان. إلى أن وصلنا إلى القرن العشرين مولانا، يألف الطبيب الفرنسي المشهور الإكسيس كارل، يألف كتاب، عنوان الكتاب الإنسان ذلك المجهول. يقول الإنسان عبارة عن كتلة من المجاهيل لا نستطيع أن نتعرف عليه. فإذا نحن اعترفنا وقلنا بأن الإنسان هو عبارة عن كتلة من المجاهيل، حقيقته حتى صدر المتألهين، يعني هذا الكلام مو فقط بالنسبة إلى فلاسفة الغرب أو أطباء الغرب، حتى على مستوى صدر المتألهين صاحب المدرسة الحكمة المتعالية، يقول حقيقة الإنسان وماهية الإنسان بالنسبة إلينا مجهولة. يقول لأنها هي تعتبر نحو من أنحاء الوجود، وهذا الوجود لا يمكن أن نصل إليه بالدراسة والبحث وبالعلم الحصولي الكسبي. يقول هذه الحقيقة تحتاج إلى, 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 إلى مكاشفة، إلى شهود روحاني حتى نعرف حقيقة الإنسان. فإذا لم نتعرف على حقيقة الإنسان، كيف لنا أن نضع له القانون الذي يمكن أن ينسجم معه والذي يمكن أن لا ينسجم معه؟ لابد أن نتعرف على حقيقته. في حقيقة الأمر نحن الإنسان نجهل حقيقته. ولذلك تجد أن أغلب القوانين التي وضعت لأفراد الإنسان أصيبت بالانتكاسات، أصيبت بالمشاكل الكبيرة، وأدت إلى عملية سقوط مجتمعي. يعني راح أضرب لك فد مثال من الأمثلة التي يمكن أن نكتشف فيها أن هذا الإنسان كلما وضع له قانون يجد أن هذا القانون لا يمكن أن يسجم مع الإنسان. ولذلك تشوف دائما المفكرين علماء الاجتماع يوميا يضعون قانون ثم يبطلونه بعد ذلك. البرلماني يضعون هذا القانون، بعد فترة يضعون هذا الدستور يقول لا هذا الدستور ما ينفع، يضعون هذا الدستور يقول هذا لا الدستور ما ينفع. المشكلة وين؟ المشكلة لأنهم لا يعرفون ما الذي يمكن أن ينسجم مع هذا الإنسان. من الذي يستطيع أن يعرف حقيقة الإنسان وحاجات الإنسان وما يريده الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى يقول أنا الذي أستطيع ذلك، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كل واحد يريد يضع هذا القانون للإنسان يمكن هذا القانون أن يؤدي بالإنسان إلى السقوط. على هذا الأساس الدعوة التي يدعيها هؤلاء بأننا نحن عندنا إمكانية أن نضع قانون معين يمكن أن يحل مشاكل الإنسان، هذه دعوة باطلة لا حقيقة لها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يؤكد على هذه القضية، يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله لماذا هذا التأكيد؟ لماذا هذا التركيز؟ يقول لأن كل هذه القوانين التي سوف تضعونها لهذا الإنسان سوف تعود عليه بنتائج عكسية، سوف تأتي به. وهذا اللي قاعد يحصل الآن نشوف الغرب، مع أننا نعيش اليوم الغرب اليوم يعيش شو نعبر عنه، شهر العسل. طبعا الغرب الآن الحضارة الغربية تعيش حالة شهر العسل بسبب التطور والتقدم اللي عندهم، لكن النتائج المستقبلية، يعني هي شنو القضية عزيزي حسام الأخوة المشاهدين؟ بعض المشاكل لا تظهر بين ليلة وضحاها. يعني مرات واحد ما يحار أمامه يحط يده بالماء الحار مباشرة يحترق يسحب يده. مو كل القضايا هكذا، بعض القضايا نتائجها سوف تتضح بعد عشرات السنين، بعض القضايا تتضح حقائقها ونتائجها السلبية بعد مئات السنين. أضرب لك فد مثال، لما نجي إلى قضية مسألة الطلاق على سبيل المثال، قضية الطلاق تعرف أن الشارع الإسلامي لما جاء في مسألة الطلاق أجاز الطلاق، وإن كان اعتبره مكروه كراهية شديدة. الطلاق مكروه كراهية شديدة، ولكن مع ذلك الشارع الإسلامي أجاز عملية الطلاق، أنه يمكن أن تصل المشاكل بين الزوجين إلى مرحلة لا يمكن أن يتعايشا سوية في بيت واحد. في هذه الحالة ما هو العلاج؟ الله سبحانه وتعالى يقول هنا تحصل حالة الفراق والطلاق بينهما. طبعا في قبال ذلك هناك بعض الديانات التي رفضت عملية الطلاق، قالوا شو نحن كيف نشرع عملية الطلاق؟ مسألة الطلاق كبيرة جدا، راح تؤدي إلى تفسق العوائل، تؤدي إلى ضياع الأطفال. ولذلك بعض الديانات وخصوصا المذهب الكاثوليكي المسيحي حرم قضية الطلاق. أيهما هو الأصوب؟ بعض الأفكار، بعض أصحاب المدارس الليبرالية وغير المدارس الليبرالية يقولون الإسلام حينما فتح باب الطلاق سوانا مشكلة كبيرة جدا في المجتمع، ولا بد أن نمنع الطلاق. أيهما أفضل؟ طبعا هاي مسألة الطلاق أو عدم الطلاق نتائجها لا تتضح بين ليلة وضحاها، ولا بسنة ولا بسنتين ولا بمئة سنة ولا بمئتين سنة. اللي صار في الغرب أن العوائل تفسخت وانهدمت لأن الطلاق غير موجود عندهم. هم قالوا نحن سوف نمنع الطلاق لأنه الطلاق يؤدي إلى تفسخ العوائل. الله ماذا قال؟ قال لا، الطلاق هو الذي سوف يحفظ العوائل. كيف يمكن أن الطلاق يحفظ العوائل؟ هذه النتائج لا تتضح بين ليلة وضحاها، تتضح بعد مئات السنين، بعد أجيال. الذي صار في الغرب، المذهب الكاثوليكي حينما منع الطلاق مرات تصير مشاكل بين الزوجين، ولما صار المشاكل بين الزوجين الرجل لا يطيق زوجته والزوجة لا تطيق زوجها، يذهب إلى الكنيسة يريد أن يطلق زوجته ممنوع، ماذا يفعل؟ يهجر زوجته والمرأة تهجر زوجها. هذا ماذا فعل؟ هذا الرجل ذهب وتزوج الزواج المدني، زواج المدني يعني بدون عقد شرعي وإنما عملية مساكنة، وجد له عشيقة يعيش معها بلا زواج، يطلب من عندها يقول احنا أساسا لا نحتاج أن نتزوج، لأن إذا تزوجنا صار عندنا مشكلة ثانية قضية الطلاق ولا يمكن أن نتطلق وأنا ذيك بقيت على ذمتي، والمرأة أيضا تجد لها عشيقا آخر وتذهب معه. بعد مئات السنين وجدنا أن عدم شرعنة الطلاق أدى إلى تفسخ العوائل. الآن لا تجد في الغرب إلا يعني 90% من عملية التعايش بين الرجل والمرأة في الدول الغربية قائمة على أساس الزواج المدني، يعني الرجل يتفق مع الزوجة مع المرأة أن يعيشوا سوية بدون عقد شرعي. هذا أدى إلى 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 حصول كثير من الأطفال خارج عقد الزواج الشرعي، أدى إلى مشاكل كبيرة جدا. بالتالي الله سبحانه وتعالى لما يضع هذه القوانين هو يعرف أن هذا القانون منسجم مع هذا الإنسان أو غير منسجم. يعني عنده من ضمن القوانين، يعني على سبيل المثال من الدعوات التي يدعيها أصحاب التحرر والليبرالية بأنه إلى متى أنتم تقيدوا الإنسان وحرية الإنسان ولا تعطوا للإنسان أن يمارس مثلا حقوق المثليين. اللطيف أنا قبل أيام أسمع على بعض الفضائيات التقوا بواحد عرفوه على أساس أنه ناشط مدني، وهذا الناشط المدني يقول إحنا مو فقط ندعو إلى الحرية والديمقراطية، نحن ندعو إلى إعطاء حقوق المثليين. استغربت يعني احنا وين عايشين، في اي زمان، في اي مكان، لما يطلع واحد على بعض الفضائيات العراقية ويطالب ويعرف هكذا على اساس انه من المتظاهرين ومن النشطاء المدنيين والمتظاهرين ابرياء منه، يطالب باننا لابد ان نؤسس لشرعنة الشذوذ الجنسي في المجتمع. وين عايش هذا؟ في اي دولة؟ في تكساس، في فرنسا؟ انت عايش في بلد، في بلد امير المؤمنين، في بلد الامام الحسين، في بلد الائمة المعصومين. كيف يمكن لنا ان لهذا المجتمع ان يرضى لهذه الاطروحات التي لا تمت مو فقط الى الاسلامي بصلة، لا تمت الى الاخلاق العربية والانسانية بادنى صلة. بالتالي على هذا الاساس القانون هو عملية علاجية، وصفة علاجية لهذا الإنسان، وإذا كان وصفة علاجية لهذا الإنسان لا يمكن أن يعطى أو لا يمكن أن يشخص هذا العلاج إلا لمن اطلع على حقيقة الإنسان وعلى ماهية الإنسان، وإلا كل هذه القوانين التي تكتب للإنسان هذه سوف تؤدي به إلى المهالك، سواء على الزمن المنظور أو على الزمن البعيد. ولذلك سبب سقوط هذه الحضارات التي مرت أنها لم تستطع أن تعالج مشكلة الإنسان. هسه البعض يقول الآن الغرب تطوروا، الآن الغرب تقدموا. الغرب في واقع الأمر تطورهم وتقدمهم لم يكن يعني بفترة زمنية طويلة. الغرب لم يتطور إلا بعد الحرب العالمية الثانية يعني، ولذلك أنا أقول هم ما زالوا يعيشون شهر عسل التطور. حتى المسلمين في كثير من الفترات الزمنية التي مرت أيضا تطوروا وازدهروا اقتصاديا، ازدهروا حتى على المستوى المادي بشكل مكثف وكبير جدا. إضافة إلى ذلك الإسلام ما عنده مشكلة مع التطور، الحكم الإسلامي ما عنده مشكلة مع التطور. هسا واحد لعله يسأل هذا السؤال يقول إحنا شفنا الغرب لم يتطور إلا بعد أن حصلت حالة انفصال وتقاطع بينه وبين أحكام السماء. فإحنا خلنا نطبق هذه الأحكام الوضعية، عسى ولعل أن نصبح كالغربيين أو على الأقل أن نلحق بركابهم. في واقع الأمر إحنا كنا ندرس المبررات التي أدت إلى نجاح الأحكام الوضعية والفكر الوضعي في الدول الغربية، وننظر هل أن هذه الأحكام الوضعية حينما نجحت في تلك الدول هل مبرراتها موجودة عندنا في 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 دولنا في حضارتنا نحن؟ في واقع الأمر لا. يعني أنت من الأمور التي يمكن أن نلحظها، لماذا تطور الغربيون حينما ابتعدوا عن الأحكام الكنسية؟ أكو لها أسباب موضوعية. أولا لأن الكنيسة في واقع الأمر أو الأحكام الكنسية في كثير من الأحيان تتصادم مع المعطيات العلمية الحديثة. يعني أنت تشوف العقائد الكنسية قائمة على أساس من ضمن العقائد التي كانوا يدرسونها في الكنائس أن الأرض هي مركز الكون وأن الشمس هي التي تدور حول الأرض. هذه كانوا يعتبرونها من العقائد البديهية التي لا يمكن أن يناقش فيها أحد، وكل من اعترض على هذه العقيدة مصيره النار، مصيره القتل. ولذلك حتى كوبرنيكوس وغير كوبرنيكوس كما يقولون في القرون الوسطى قتلوا عشرات الآلاف من علماء الطبيعة لأن بعض الأفكار والنظريات العلمية التي كانوا يأتون بها كانت تتغاير وتتعارض مع الفكر الكنسي. احنا هذا المعنى غير موجود عندنا في الإسلام أساسا. حينما نقرأ القرآن الكريم نجد أن هناك توافقا وانسجاما كبيرا جدا بين معطيات العلم الحديث وبين مفاهيم القرآن الكريم. إذا كان العلم الحديث قبل 100 سنة اكتشف أن الأرض ليست هي مركز الكون وأن الأرض تتحرك وليست ساكنة، القرآن الكريم قبل 1400 عام كان يقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرة السحاب. من ذاك اليوم القرآن يقول أن هذه الأرض هي متحركة، أن الشمس هذه أيضا متحركة والشمس تجري لمستقر لها. إذن ما عندنا مشكلة بين الإسلام كإسلام وبين معطيات العلم الحديث. إضافة إلى ذاك بالنسبة إلى علماء الإسلام إلى رجال الدين في الإسلام لم يصلوا إلى مرحلة كما وصل إليها علماء الديانات المنحرفة أو القساوسة أو غيرهم، مع احترامنا الإنساني بالنسبة إليهم، ولكن هذه حقائق هم الآن يعترفون بها أن هناك انتكاسات وانحرافات حصلت في الكنائس هي التي أدت إلى وجود موجة كبيرة جدا من العلمنة من الإلحاد. هذا المعنى غير موجود في الإسلام. فأنت لما تأتي وترى أن المبررات التي أدت إلى نجاح العلمنة في الدول الغربية لابد أن ننظر هل أن هذه المبررات موجودة في دولنا في حضارتنا؟ هذه المبررات غير موجودة. فإحنا بعد لماذا نأتي وندعي ونقول بأننا كما أن الغرب نجحوا بالأحكام الوضعية فنحن أيضا يمكن أن ننجح بالأحكام الوضعية؟ ما دام إحنا عندنا هذه الأحكام الإسلامية المتوافق عليها والثابتة بالضرورة الإسلامية، هذه هي التي يمكن أن تنظم حياة الإنسان. طبعا هناك بالتالي عندنا بعض الأحكام حتى بالنسبة للفقهاء يختلفون فيها. نحن لا نتكلم على هذا المستوى، نحن نتكلم على ما ثبت بالضرورة. الذي ثبت بالضرورة هذا الذي نتكلم عنه. أما على مستوى الخلافات الفقهية هذه كلها على مستوى الفرعيات ولا تدخل في, 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 في مسألتنا. يعني لما يجي الإسلام ويحرم مثلا الخمر، ولماذا يحرم الإسلام الخمر؟ الإسلام يحرم الخمر لأنه يجد أن الخمر هو عبارة عن ضياع لعقل الإنسان. فأنت هذا، ولذلك بعض الأعراب اللي التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا لما كان يريد أن يلتقي بالنبي المشركون قالوا له إياك أن تلتقي بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه رسول الله وعلى آله الأطهار. قال لهم لماذا؟ قالوا له لأنه ساحر سوف يسحرك. طبعا تردد الرجل ثم بعد ذلك فكر، قال أنا عندي عقل وأستطيع أن أفرز كلام هذا الرجل، فالتقى به. لما التقى بالنبي صلى الله عليه وأسلم على يده، فبعد ذلك قالوا له المشركون ألم نقل لك بأن هذا الرجل ساحر وسوف يسحرك؟ فقال كلمة كل شطيفة، قال والله ما أمرني بشيء إلا ورأيت العقل قبله يأمرني به. بعبارة أخرى الإسلام كل أحكامه وضرورات التي ثبتت في الإسلام هي متوافقة تماما مع العقل الإنساني، متوافقة تماما مع الفطرة الإنسانية ومع ضمير الإنسان ومع وجدان الإنسان. إضافة إلى ذلك الغرب والحكم الوضعي في الغرب لا يجد أن هناك عملية تنافر بين شريعة الكنيسة وبين الأحكام الوضعية. شنو السبب؟ السبب لأنها أساسا الكنيسة لا تمتلك شريعة. بعبارة أخرى الكنيسة ما تمتلك رسالة عملية، يعني ما عندهم أحكام فقهية، ولذلك الكنيسة عندها استعداد لتقبل العلمانية، عندها استعداد لتقبل الليبرالية، أما الإسلام ما عنده استعداد أن يتقبل. يعني العلمانية تقول للإسلام أنا أريدك أن تكون فقط في القلب والوجدان، الإسلام ما يرضى بذلك. الإسلام يريد أن يكون مع الإنسان منذ ولادته وإلى آخر يوم يبقى فيه يعيش على سطح الكوكب الأرضي، بل الإسلام يتدخل في الإنسان حتى قبل أن يلد وقبل أن يأتي إلى الدنيا. إلى هذه الدرجة الإسلام يتدخل في نشوء الإنسان وفي قيمومته على الإنسان. الكنيسة والإنجيل يقول لك أنا ما، طبعا أنا أتكلم على الإنجيل الذي لا يعكس الحقيقة، الدين النصراني الذي جاء به عيسى عليه السلام، أتكلم على المعهود الحالي. هذه الكنيسة ما عندها مشكلة، أما الإسلام عندها مشكلة كبيرة جدا. تحصل عندنا حالة تصادم مع الأحكام الوضعية ومع الأحكام الإسلامية بشكل كبير جدا، حالة تنافر تحصل بينهما، ولذلك لا يمكن أن ينسجما. بالتالي القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقدم أطروحته التي تكون على شكل قوانين وأحكام، هذه القوانين وهذه الأحكام هي التي تكون حلا لمشكلات الإنسان لأسباب عديدة. أولا لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما يصلح الإنسان مما يفسد الإنسان. السبب الثاني أن القانون إذا صار بيد الإنسان، طبعا كل واحد يصير القانون بيده وتشخيص القانون بيده، هذا سوف يؤدي إلى طبيعة الإنسان، كل واحد يحاول أن يقرب النار إلى قرصه، تصير عملية المحاباة. فكيف يمكن أن الله سبحانه وتعالى يعطي هذا القانون أو هذه الصلاحية لإنسان هو غير معصوم؟ ولذلك تشوف الآن في كثير من البرلمانيين لما يعقدون الجلسة الأولى أول قضية يناقشوها مولانا، أي قضية يناقشون؟ يناقشون قضية المكتسبات الخاصة به، أنه رواتبنا اشقد، حمايتنا اشقد، اللي يحصلون اشقد. الله سبحانه وتعالى لا يرضى بذلك، يقول هذا القانون لابد أن يكون قانون بيدي، هذا القانون لابد أن يكون قانون يتوافق مع فطرة الإنسان، مع عقل الإنسان، مع روح الإنسان. إذا أعطيت القانون بيد الإنسان هو الذي تشوف مرات واحد مولانا العزيز يصير له شوية هيك، مجرد يصير له سلطة ونفوذ على الآخرين ينقلب عليه وحشا كاسرا. لا يمكن الله سبحانه وتعالى يعطي هذه الصلاحية لبني الإنسان، ولذلك تشوف هذه القوانين في كثير من الأحيان تدخل الإنسان في أنفاق مظلمة لا يعرف كيف يخرج منها بعد ذلك. لكن إذا طبقنا نحن هذه الأحكام الإلهية المتفق عليها والتي ثبتت بالضرورة، هذه بالتالي أحكام وضعها الله سبحانه وتعالى وهو يعلم ما يصلح الإنسان. الله يعرف أن هذا الإنسان لا يمكن أن ينسجم مع هذا المفهوم ويمكن أن ينسجم مع هذا المفهوم، هذا الإنسان يمكن أن ينسجم مع هذا القانون ويمكن أن لا ينسجم مع هذا القانون. كما ذكرت قبل قليل الله سبحانه وتعالى حينما حرم الشذوذ الجنسي، لماذا حرم الشذوذ الجنسي؟ حرم الشذوذ الجنسي لأنه يؤدي إلى إهلاك المجتمع. واليوم تجد أنه بعض الذين لا يملكون الوعي، وهي المشكلة الآن إحنا اللي نعاني من عندها عزيزي حسام الأخوة المشاهدين، أننا نعاني من سطحية وتقزم كبير على مستوى الوعي الإنساني. هذه اللي قاعدة تولد لنا مشكلة كبيرة جدا في كثير من الأحكام التي تصدر هنا أو تصدر هناك، تكون أحكام غير مدروسة. ينبغي على 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 أصحاب المجال التربوي، أنا لو كان الأمر بيدي الله يعلم ورسوله لأدخل دراسة علم المنطق، لأدخل دراسة علم الفلسفة، بدل كثير من الدروس التي لا ننتفع منها. اليوم عندنا في منهجنا التربوي مثلا يدرسون التاريخ الحرب العالمية بيا سنة صارت، الحرب الكذائية بيا سنة صارت، وبإمكان واحد يشوف الفيلم أبو ساعتين حول الحرب العالمية الثانية ويعرف كل أحداثها وكل ما وقع فيها. أنت بدل أن تعلمه على أحداث ماضية وتعلمه على حفظ تواريخ أنه في سنة الكذائية حصل كذا وفي سنة الكذائية حصل كذا، علمه على السنن التي تتحكم بالتاريخ، لأن التاريخ أشبه ما يكون بالسيارة، كيف أن السيارة تتحكم بها قوانين الفيزياء، كذلك التاريخ، كذلك المجتمع، هناك قوانين تتحكم بمصيره. بعض القوانين يمكن أن تؤدي بالمجتمع إلى الهلاك، وبعض القوانين يمكن أن تؤدي بالمجتمع إلى الازدهار وإلى التطور وإلى التقدم. الغرب حينما تطوروا لم يتطوروا لأنهم أباحوا الشذوذ الجنسي، لم يتطوروا لأنهم أباحوا ممارسة عملية الفحشاء في أوسع أبوابها، إنما تطوروا لأنهم طبقوا الإدارة الصحيحة. طبق لأنهم طبقوا الإدارة العلمية الصحيحة. نحن لو طبقنا الإدارة العلمية الصحيحة في واقع الأمر سوف نصل إلى ما وصلوا إليه بل وأكثر من ذلك، لأن كل هذه الأحكام كما قلت لك هي تنسجم مع العقل الإنساني ومع فطرة الإنسان.
طيب سمعت الشيخ، يعني كل هذا الذي تفضلت به والدافع الإنساني موجود، الدافع الديني موجود، القرآن الكريم، الدستور الذي لا ينضب معينه وإلى ما شاء الله من أيام، لكن الخلل هنا هل بطبيعته الإنسان، بتطبيقه لمنظومة الدين، بحيث النظرية والمنظومة سليمة من أي شائبة، لكن كيف تكون عملية النجار هذه المنظومة؟
طبعا هي المشكلة بالتالي ترجع لنفس الإنسان. حسنت إنسان مثلا يدرس النحو والإعراب 10 سنين، بس لكن مع ذلك هو يلحن في كلامه ويخطأ في نطقه. السبب شنو؟ السبب بقواعد اللغة العربية، لأن هو أو هو لم يطبق قواعد اللغة العربية. هو لم يطبق قواعد اللغة العربية. هناك من يدرس المنطق والفلسفة سنين طويلة ولكن تفكيره خاطئ. لماذا تفكيره خاطئ؟ هل الإشكالية والخطأ موجود في علم المنطق أو أنه هو الذي لم يطبق القانون بشكل صحيح؟ النظرية الإسلامية تقول أفضل قانون يمكن أن يصل للإنسان هو هذا القانون الإلهي الذي أعطانا إياه الله سبحانه وتعالى. يأتي البعض ويقول بأن هناك الكثير من المسلمين والمحسوبين على الإسلام انحرفوا، فسدوا، سرقوا، هذا كله بالإمكان. هذا يحصل حتى في الدول الغربية. المشكلة وين؟ المشكلة هل هو في الذي يدعي التدين أو في الدين؟ لا، في واقع الأمر المشكلة في التدين، والدين أعطاك كثير من القضايا التي بالإمكان أن توفر الحصانة للمجتمع وللفرد الإنساني على أن يقع في الأخطاء وفي هذه الكوارث التي نحن نعاني منها ليل ونهار.
سمعت الشيخ، يعني مسألة ازدياد عدد سكان الأرض في دولة الإمام،
يعني احنا عندنا في الروايات أنه قبل ظهور الإمام، الإمام الباقر عليه السلام يقول لأبي بصير لا يكون هذا الأمر حتى يذهب ثلثا الناس. ثلثا الناس يعني ذا اليوم السكان 6 مليارات، فمعنى ذلك 4 مليارات سوف يهلكون بالطاعون الأبيض كما عبرت الروايات، والطاعون الأحمر، الطاعون الأبيض الأمراض الفيروسات، الأمراض اللي قاعد تجينا ليل ونهار، والحروب التي تجري. بالتالي حسب الروايات أنه عملية نقصان كبيرة سوف تحصل. طبعا هل هذه المشكلة سوف تكون في مناطقنا؟ حسب الظاهر عن الإمام الباقر يقول لا، لذلك أبو بصير لما قال الإمام الباقر قال إذا هلك ثلثاء الناس فمن الذي سوف يبقى يا ابن رسول الله؟ قال أما ترضون أن تكونوا في الثلث الباقي؟ معنى ذلك أن هذه المشاكل إن شاء الله بعيدة عن مناطقنا وعن دولنا الإسلامية.
طيب المعركة بين الكوفة والخيرة،
ما عندنا إن شاء الله ما أكو معركة ولا راح أصير معركة. عندنا خارجة تخرج ضد الإمام لما يأتي إلى النجف، خارجة تخرج ضد الإمام، يعني يريدون يسوون عليه انقلاب آخر خارج هذه تخرج في النجف ويتم القضاء عليها. أما معركة بعنوان الكوفة والحيرة إن شاء الله ماكو أي معركة بيناتهم. بعد شنو؟
الأخ أبو حيدر من واسط، مسألة القرآن وماهية الإنسان،
ماهية الإنسان القرآن الكريم، أكو بعض الحقائق يا مولانا، بعض الحقائق يعني ويسألونك عن الروح، إذا الله وفقنا في يوم الأيام نتكلم عن قضية الروح والنفس إذا صار مجال، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قضية الروح واكتشاف الروح لا يمكن أن نصل إليها من خلال الدراسة والبحث أو من خلال المختبرات الطبية. أنت الآن تروح للطبيب، الطبيب يقدر يعرف درجة حرارتك إيش قد، يعرف إيش قد نسبة السكر في دمك، ولكن هل يستطيع الطبيب أن يعرف نسبة الإيمان في قلبك كم؟ ما عندنا هكذا جهاز. القرآن الكريم أيضا يراعي العقول لعامة الناس ويعطي خطوط عريضة، يعطي خطوط عريضة. أما بالنسبة
شيخنا يعني الوقت جدا ضيق،
ونرجع الأسئلة إن شاء الله في الحلقات القادمة بعون الله تعالى، كلها محترمة ومبجلة.
شكرا لكم سماحة الشيخ عمار البغداد، جزاكم الله خير الجزاء. شكرا لكم،
الله يبارك فيكم،
حياكم الله. وأيضا الشكر لكم مشاهدين الكرام، وبإذن الله يكون اللقاء في الأسبوع المقبل. حتى ذلك الوقت أنتم برعاية الله وحفظه.